إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى الذي أكرمنا بالإسلام العظيم لم يجعل لنا من مناصٍ من العودة إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حال وحين. وأمرنا الله تبارك وتعالى عندما يدب التنازع بيننا بالعودة إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أمر الله جلت قدرته بالعودة إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحال أن يأمر عند النزاع بالعودة إلى شيء لا يوجد فيه قطع النزاع وحسم مادته. خطاب الحكيم أنه إذا ما دل على شيء أن يكون كما دل عليه، وإلا كان القول عبثا، فكيف إذا تعلق ذلك بأمر الله جلت قدرته؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يكرر الفعل عند أولي الأمر لأن طاعة أولي الأمر مشروطة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسبب النزول في هذه الآية العظيمة ولها ما أخرجه البخاري بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، سرية عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي رضي الله عنه، وهو رجل من الأنصار أرسله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سرية وأمر القوم بطاعته، وهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فلما كانوا معه وقع منهم شيء أغضبه، فقال لهم: اجمعوا نارا، يعني اجمعوا حطبا يوقد الحطب نارا، اجمعوا لي حطبا. فجمعوا حطبا كثيرا فأشعله فأججه، ثم قال: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: إذن فادخلوها، ادخلوا النار. فنظر بعضهم إلى بعض وقال قائلهم: والله ما تبعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لينقذنا الله به من النار. فلم يطيعوه، ثم سكن غضبه بعد حين كما خمدت النار. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبلغوه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما والله لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، في مطلق ما يقال له شيء، من ابتداء ما يقال له شيء، وفي جنس ما يقال له شيء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأمر الله تبارك وتعالى أمرا جازما عند وقوع النزاع بالرد إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعلق الله تبارك وتعالى الإيمان به وباليوم الآخر على الرد عند التنازع إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ترهيب. ثم رغب الله تبارك وتعالى في الرد عند التنازع في مطلق ما يقال له شيء، وفي جنس ما يقال له شيء، وفي ابتداء ما يقال له شيء. رغب الله رب العالمين بالرد إلى كتابه وسنة نبيه عند التنازع في شيء من ذلك بقوله: ذلك خير، يعني هذا الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع في أي أمر خير. ثم إنه أحسن عاقبة، إذ يرفع التنازع ويمحق الخصام ويعم الوئام وينتفي الاختلاف ويحل الائتلاف وتقر الأعين وتسعد الخواطر ويذهب بلبالها، وأحسن تأويلا. وسبب النزول الذي مر ذكره فيما أخرجه البخاري أخرجه الإمام أحمد في المسند، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأصحاب السنن إلا ابن ماجه رحمة الله عليهم جميعا. لم يحوجنا ربنا جلت قدرته إلى مرجعية نعود إليها عند التنازع في مطلق التنازع، لم يحوجنا ربنا كأمة مؤمنة موحدة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، لم يحوجنا ربنا جلت قدرته إلى مرجعية سوى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإخواننا في كل سبيل لهم علينا حق، وعلينا لهم واجب، وينبغي أن نأتي بالواجب الذي كلفنا الله تبارك وتعالى به لإخواننا من المسلمين، لأننا نحبهم فنناصحهم، ولأننا نحرص عليهم ونتمنى لهم السلامة كما نتمناها لأنفسنا، إذ هذا معقد الإيمان كما أخبر العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا أمر مفروغ منه، فكيف يعد مسلما كامل الإسلام مؤمنا تام الإيمان من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ والدين النصيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم جلال النصيحة في دين الله رب العالمين وعظيم قدرها، ومن محبتنا لإخواننا المسلمين في كل سبيل، ومن حدبنا عليهم وشفقتنا بهم وحرصنا على الاهتداء معهم إلى سبيل الله رب العالمين المستقيم، من هذه البابة تأتي سؤالات طائرة وأسئلة حائرة، والمرجعية قائمة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعلم أنه عند احتدام الخصام يتوارى الصواب، عند احتدام وشدة الجدال والخصام يحتجر الصواب، عند احتدام الصراع والخصام يتوارى الصواب ويحتجب، ولا بأس، فإن الفورة شيء سرعان ما يزول، ثم تفيء الأنفس إلى هدوئها وتعود الأرواح إلى استقرارها وتكف القلوب عن تقلباتها، وحينئذ يظهر العقل بصوته مجلجلا مدويا، فلا حرج. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صادم أقواما في معتقداتهم وكانوا على الباطل وعلى الكفر والطغيان والشرك والكفران، ثم فاءوا بعد، فكيف بمن يقبل على إخوانه من المسلمين ناصحا ومسترشدا ومستفهما ومنيبا لله رب العالمين وخاضعا؟ والحق كما قال ابن القيم عليه الرحمة: أحب إلينا من كل شيء. عندما كان يشرح كتاب الهروي إسماعيل عليه الرحمة منازل السائرين، يشرح كتابه منازل السائرين في كتابه مدارج السالكين، عندما كان يشرح الكتاب وتأتي أشياء لا تفهم وأشياء لا بد أن ترد على قانون الشرع الأغر بالكتاب والسنة، يقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. فالحق حبيب الرحمن. ويأتي سؤال يطرح على عدة مئات من الألوف، بل ربما على الملايين في مشارق الأرض ومغاربها، ذائع طائر شائع حائر معا: أفإن تساءل عنه مسلم يكون مسيئا، يكون متعنتا، يكون مشهرا؟ في جريدة آفاق عربية في العدد 739 13 من ذي القعدة سنة 1426 15 من ديسمبر 2005 صفحة 13 كتب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في صفحة رأي الأمة مقالة عنوانها رسالة الإخوان المسلمين إلى الأقباط. قال: في منتصف هذا العام توجهت إلى إخوتنا الأقباط بنداء قلت فيه إن هذا الوطن وطنكم، وهذه الأرض أرضكم، وهذا النيل نيلكم، لا تسمعوا لمن يريد عزلكم وراء الأسوار ليحجب صوتكم ويعلو صوته. تاريخنا معا يقول غير ذلك، تاريخنا معا يقول رب واحد ووطن واحد. تقدموا لتكونوا في طليعة هذا الشعب في هذا الوقت الخطر، ولنردد معا وطن واحد رب واحد. وقبل أن أقول ما أريد قوله تتمة لهذا النداء واستكمالا لمعناه، أود تأكيد أن كل ما يصدر عني، وهذا ما أريده الآن قوله هذا، أود تأكيد أن كل ما يصدر عني من آراء وتصريحات إنما هو رأي المدرسة التي تربيت فيها، مدرسة الإخوان المسلمين، وهو رأي جل الجماعة ومكتب إرشادها. لذلك فأنا أنظر بريبة وتشكك إلى كل من يفصل بين آرائي وآراء الجماعة التي أكرمني الله بشرف الانتماء إليها من أكثر من 30 عاما. الذي نريده هو أن الرجل يقول إن رأيه رأي الجماعة وإن قوله قول الجماعة. حسن. قال الدكتور: الذي رأيه رأي الجماعة والذي رأي الجماعة رأيه، وهو عضو في مكتب إرشادها، يقول في صحيفة الدستور في العدد 19 الإصدار الثاني بتاريخ الأربعاء 27/7/2005: لو يوافق الشعب على إلغاء المادة الثانية من الدستور يبقى خلاص، والمادة الثانية هي الحكم بالشريعة ليست فرضا على الناس، فإن المدخل الحقيقي للديمقراطية هو الاحتكام للشعب وتداول السلطة. وبالمناسبة الإسلاميين المتطرفين بيقولوا ربنا، وإحنا بنقول الاحتكام للشعب. لو كان رأيا فرديا لمررناه على مضض، ولكن الرجل يعيد ويزيد أن رأيه رأي الجماعة وأن قوله قولهم، وأن ما يصدر عنه من قناعة هي قناعته. وإذن فبمعادلة يسيرة تستطيع أن تقول أن هذا الكلام الذي سمعت ورأي الجماعة كما يقول الرجل. الإسلاميين المتطرفين بيقولوا ربنا، وإحنا بنقول الاحتكام للشعب. ثم يقول في تصريحات لجريدة العرب الناصري العدد 879 سنة 11 الأحد 5/10/2003: نحن لا نعترض على اختيار مسيحي رئيسا لمصر به الانتخاب، لأن هذا حق لأي مواطن بغض النظر عن ديانته وعقيدته السياسية، فحتى لو كان زنديقا فمن حقه أن يرشح نفسه، وإذا اختاره الشعب فهذه إرادته، لأن البديل في هذه الحالة هو أن تحارب الشعب وتصبح مستبدا، وهذا نرفضه تماما، فنحن مع ما يختاره الشعب أيا كان. لو كان هذا رأيه ما أبهنا به ولا التفتنا إليه، وإنما هو رجل يقول ما يحلو له ولن يعدو قدره في نهاية الأمر. وأما أن يصرح جازما في جريدة ناطقة باسم الجماعة أن رأيه رأيهم وقوله قولهم، ثم يعجب ممن يشكك في الفصل بين قوله وقوله. يقول الرجل في ندوة: هل يمكن بناء تيار إسلامي ديمقراطي والتي عقدت بمعرض الكتاب بالقاهرة يوم الثلاثاء 8/2/2005؟ وبالتالي لما سألني أحد الصحفيين مرة قال لي هل تقبل بأن يرشح نفسه لرئاسة جمهورية مصر مواطن قبطي؟ قلت له آه يرشح نفسه، لكن عليه وعلى كل الناس أن يدركوا زي ما قلت إن الحكم في النهاية هو الشعب، الحكم في النهاية هو الشعب. فلما ده يكون له حق كمواطن مسلم أو شيوعي أو يساري أو درزي يقول أنا أرشح نفسي للرئاسة، فهو له أن يرشح نفسه للرئاسة. يرشح نفسه للرئاسة بأي حق؟ تقول له ممنوع أن ترشح نفسك. الحكم للأغلبية، اتفق أهل شارع من الشوارع الكبيرة على أن يكون الحكم في كل صغير وكبير يدب بينهم وينزل عليهم للأغلبية، وكلما وقع بهم أمر اجتمعوا له ثم صوتوا وأخذوا الرأي، وصار جمعهم في المنتهى إلى رأي الأغلبية. ومرض مقدم منهم رجل كبير من رجالاتهم مرض، فاجتمعوا لكي يروا رأيهم، فاجتمعت أغلبية أهل الحي أهل الشارع على أن يعالجه، على أن يعالجه سباك يقتل في أول الشارع. فلما اعترضت قلة من أهل العقل على هذا العبث أصرت الأغلبية على موقفها الذي صارت إليه. ولعل الأغلبية في هذا المثل المضروب كانت تنظر إلى إصابة الرجل بمرض في المسالك البولية. الذي يحملنا على الكلام في هذه الأمور هو هذا الدين، هذا الدين الذي ينبغي كل مسلم واعي أمام محاولة تشويهه ولو كلفه ذلك حياته ودمه. نعم، لا ينبغي أن يشوه الإسلام أبدا ويظل المسلمون صامتين خانعين مستذلين. إن الهجمات التي تأتي للإسلام من خارج سرعان ما تنحسر على صخرته الصلبة المنيعة، والإسلام بعد في الأديان كالمنارة القائمة بالليل وكالصخرة العاتية التي ينحط عنها السيل. وأين هي محاولات التشويه من خارج؟ أخطر من الخطر نفسه أن يشوه الإسلام من داخله وعلى أيدي أبنائه. ولو أن الأمر توقف عند حدود رأي يرتئيه جماعة من الناس في دين الله رب العالمين فيعلنون بذلك صراحة، فكم في مسيرة التاريخ الإسلامي من أمثال هذه الرؤى وأمثال هذه الخيالات. سرعان ما أشرق الصباح وطلعت شمسه فتبددت غيوم وزال ضباب وبقي الأمر على حاله. وأما أن يتكلم من يتكلم بتأكيد أن هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا هو الذي لا يصبر عليه والذي لا ينبغي أن يصبر عليه مسلم يرقب في مسلم إلا أو ذمة ويتقي الله تبارك وتعالى قيد أنملة بل ذرة. وإلا فيا حسرة على ما نحن فيه ويا حسرة على العباد. الشيخ محمد الغزالي في كتابه من معالم الحق في تاريخنا الإسلامي الحديث في الطبعة الرابعة سنة 1984 دار الصحوة بالقاهرة في فصل السمع والطاعة صفحة 206 يتكلم عن أمر مهم جدا، وهو عندما تقوم جماعة من المسلمين تنتحي ناحية داخل الإطار العام لجماعة المسلمين وتقول هذه الجماعة التي انتحت ناحية نحن جماعة المسلمين المسلمين، عندما تقول نحن جماعة المسلمين فقد صارت إطارا كليا عاما ونفت خارجها كل من لم يدخل معها ولم يبايع إمامه، وهذا تكفير مبطن مقنع، وقد يكون تكفيرا معلما ظاهرا. عندما تقوم جماعة من المسلمين تقول نحن جماعة من المسلمين، من المسلمين، لا نحن جماعة المسلمين، يكون الأمر أقل شدة وأهدأ حدة، جماعة من المسلمين. وأما أن تقول جماعة من الناس من المسلمين نحن جماعة المسلمين، فهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يراجع. لما؟ لأنها تكون داعية لك ولمثلي ولأمثالنا من الضعفاء والمساكين إلى الدخول في هذا المنهج الذي من خرج عنه ولم يبايع إمامه لم يحظ من الإسلام بشيء. وهل قالت الجماعة إنها جماعة المسلمين، أم أنها قالت نحن جماعة من المسلمين؟ فلننظر. يقول الشيخ الغزالي عليه الرحمة: ولقد عجبت لخلاف وقع بين شباب الإخوان المسلمين أثاره بعضهم بتشاؤم، هو هل نحن جماعة المسلمين أم نحن جماعة من المسلمين؟ ثار الأمر قديما وتساءلوا، تساءل الشباب كما يقول الشيخ: هل نحن جماعة المسلمين؟ فمن عدانا ليس من المسلمين أم نحن جماعة من المسلمين؟ يقول: والإجابة عن هذا السؤال لها نتائج ذات بال، بل نتائج ترتبط بها صيانة دماء وأموال، لأن الذي سيكون خارجا مستباح المال والدم والعرض يا صاحبي. فإن الذين يحسبون أنفسهم جماعة المسلمين يرون مخالفة المرشد ضربا من مخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وطريقا ممهدة إلى النار وبئس القرار. وقد كنت أسير مع زميلي الأستاذ سيد سابق رحمه الله قريبا من شعبة المنيلي، فمر بنا اثنان من أولئك الشبان المفتونين، وأبيا إلا إسماعنا رأيهم فينا وهو أننا من أهل جهنم، وصادف ذلك منا ساعة تبسط وضحك، فمضينا في طريقنا وقد سقط طنين الكلمة النابية على الثرى قبل أن يتماسك في أسماعنا. إلا أنني تذكرت بعد أيام هذا العداء المر والأوامر التي أوحد به، فعز علي أن يلعب بالإسلام وبأبنائه بهذه الطريقة السمجة، وأن تتجدد سياسة الخوارج مرة أخرى فيلعن أهل الإيمان ويترك أهل الطغيان. وبما؟ باسم أن القائد وبطانته هم وحدهم أولو الأمر، وأن لهم حق السمع والطاعة، وأن الخارج عليهم يصدق فيه قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة ما دامت الجماعة، أي جماعة، تقول إنها جماعة المسلمين، فمن فارقها شبرا فإنه يموت ميتة جاهلية عندما يموت. فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وقوله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يقول الشيخ: وهذه الأحاديث وأمثالها وردت في منع الفتوق الجسيمة التي يحدثها الشاغبون على الدولة والخارجون على الحكام. وقد عانى المسلمون وعانت خلافتهم الكبرى أقسى الآلام من ثورات الحانقين والناقمين، وربما كان سقوط الحكم الإسلامي في الأرض بسبب هذه الانتقاضات الهائلة. أما أن جماعة من الجماعات يجرون هذه الأحاديث إلى دورهم ويطبقونها على من يبقى معهم أو يخرج عليهم فهذا جنون، بيد أن تعليم هذا الجنون كان أسلوب تربية وتجميع عند بعض الناس. فمن المضحك أو المبكي أن يخطب الجمعة في مسجد الروضة عقب فصلنا من المركز العام، من يؤكد أن الولاء للقيادة يكفر السيئات، وأن الخروج عن الجماعة يمحق الفضائل، وأن الذين نابذوا القيادة عادوا إلى الجاهلية الأولى لأنهم خلعوا البيعة. ورؤي الدكتور محمد يوسف موسى أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة يخلص بالخطيب جانبا ليقول له: أي إسلام هذا؟ ومن من علماء الأولين والآخرين أفتى بهذا اللغو؟ وكيف تلبسون الدين هذا الزي المنكر؟ وهيهات، فقد تغلغل هذا الضلال في نفوس الناشئة حتى كتب بعضهم لأخ له من قبل، كان أخا فنكص على عقبيه من قبل، يسأله: هل تظن نفسك مسلما بعدما خرجت من صفوف الجماعة؟ هذا كلام رصده الشيخ الغزالي رحمه الله. قد يقول قائل: هذا رأيه، ولعل هذا الرأي ليس بالرأي السائد، ولكن في كتاب المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين تأليف الأستاذ سعيد حوى رحمة الله عليه، الطبعة الثانية سنة 1979، يقول: نريد أن نتحدث عن مجموع مواصفات جماعة المسلمين، وأن نثبت أن هذه المواصفات موجودة في جماعة الإخوان المسلمين في الإطار الذي وضعها فيه الأستاذ البنا رحمه الله. مجموع مواصفات جماعة المسلمين، ونثبت أن هذه المواصفات موجودة في جماعة الإخوان المسلمين. يا حر قلبي ويا انصداع كبدي. يقول: ونريد أن نتحدث عن ضرورة الانتماء، ضرورة الانتماء للإخوان المسلمين، وماذا يعني هذا الانتماء، وعن شروط النفسية لهذا الانتماء. يقول: وفي الرسالة، يعني في هذا الكتاب، أشياء أخرى، وكل ذلك يخدم قضية الفهم لدعوة الإخوان المسلمين، لكي يكون ذلك كله مدخلا يبدأ فيه الإنسان التعرف على معالم هذه الدعوة، بل ليكون ذلك مدخلا يدخل منه المسلم إلى دعوة الإخوان فهما والتزاما إذا عرف فرضية ذلك. يعني من لم يدخل فهو آثم، فإن مات مات ميتة جاهلية. ثم قال: وإن دعوة الإخوان المسلمين هي الصيغة الكاملة لتعم رحمة الإسلام هذا العام. من قال هذا؟ من من الأولين والآخرين؟ من السالفين والخالفين؟ من السابقين واللاحقين؟ قال: إن فهم رجل في الدين هو الدين، وأن فهم رجل في الإسلام هو الإسلام. من قال هذا؟ أي لغو هذا؟ يقول: متى تعتبر جماعة ما هي جماعة المسلمين بحيث يكون الالتزام بها واجبا، وما محل الإخوان من ذلك؟ إنه من استقراء عام لمجموع النصوص ولواقع المسلمين الحالي واحتياجاتهم نستطيع أن نحدد مواصفات الجماعة التي تعتبر جماعة المسلمين، والتي يجب على كل مسلم أن يضع يده بيدها كفتوى عصر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وعلى ضوء هذا التحديد، فإن على المسلم أن يحدد التزامه، فمسألة جماعة المسلمين ليست دعوة، بل هي مسألة من أخطر المسائل على الإطلاق. ولذلك فإن النصوص كما سترى لم تكن ساكتة على هذا الموضوع، بل فصلت فيه تفصيلا واسعا، ثم أراد أن يبدد الضباب وأن يزيل الغبش، عفى الله عنه. قال: ومع أن المرشد الأول والثاني للإخوان المسلمين لم يعتبر من سوى الإخوان المسلمين خارجا عن جماعة المسلمين جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا، ومع أنه لم يزل فقهاء الدعوة المعتمدون يعتبرون الإخوان المسلمين جماعة من المسلمين تسعى لأن تتحقق بمواصفات جماعة المسلمين، وأنها متى استطاعت أن تطور نفسها نحو ذلك فعندئذ تصبح جماعة المسلمين، ومع أن فقهاء الدعوة المعتمدين يعتبرون أن الأمر كذلك، مع كل هذا الذي ذكره الشيخ عفى الله عنه، فإن الأدلة كلها كما سنرى تدل على أن هذه الجماعة هي أقرب الجماعات على الإطلاق لأن تكون جماعة المسلمين. ولا ندعي العصمة، ولكن غيرنا كذلك غير معصوم، ولا ندعي الكمال وغيرنا كذلك ليس كاملا، ونحن منفتحون على كل المسلمين بالحق وغيرنا ليس كذلك، وكل ذي قدرة من المسلمين له في دعوتنا محل فليتفضل، وإذا لم يفعل فلا يصح له أن ينتقد قصورنا. بعد أن ساق رحمه الله المواصفات التي ينبغي أن تتوفر في جماعة حتى تكون جماعة المسلمين قال: والدليل على أن هذه كلها مواصفات لا بد منها للجماعة التي يجب على كل مسلم أن يضع يده بيدها، قال: وهي متوفرة في جماعة الإخوان المسلمين. أي تركيبة هذه من حيث الأسلوب؟ أي تركيبة؟ يقول الشيخ: هذه مواصفات لا بد منها للجماعة التي يجب على كل مسلم أن يضع يده بيده، وهي متوفرة في جماعة الإخوان المسلمين. إذن فقد وجب على كل مسلم أن يضع يده في يد جماعة الإخوان المسلمين، واجب بفرض عيني، من لم يفعله فهو آثم، فإذا مات مات ميتة جاهلية. ثم ذكر ما سماه أدلة، ولما فرغ من ذلك قال صفحة 29: بسبب ما ذكرناه نقول إن جماعة الإخوان لا غيرها هي التي ينبغي أن يضع المسلم يده في يده. ثم قال: فحركة الإخوان تطالب كل مسلم أن يكون فيها ومنه، وهذا واجب لا بد منه للتحقيق من تلك الأمور التي مر ذكرها على النحو الصحيح ولتحقيق الأهداف الإسلامية الصحيحة. كلمة واجب وكلمة ينبغي وهذه الأمور شيء يدل على الوجوب في قانون هذا الشرع الأغر وفي هذا العلم النبوي المستقيم، فلا ينبغي مطلقا أن تطلق هكذا ثم يعود من أطلقها فيقول: إني لم أعني المعنى الظاهر منها. يقول: ولأن الإنسان إذا عرف هذه الجماعات وعرف الإخوان وطبق على الجميع الميزان الذي ذكرناه هنا، فإنه سيصل إلى أن حركة الإخوان المسلمين هي الجماعة التي ينبغي على المسلم أن يضع يده في يده. ينبغي على المسلم، من قال هذا؟ ومن الذي جعله هكذا فرضا لازما وحتما مستقرا؟ يقول: فهل رأى أحد في هذه الأمة رجلا كحسن البنا؟ فهل رأى أحد في هذه الأمة رجلا كحسن البنا؟ وهل رأى الجيل الحاضر رجلا أصلب من حسن الخضيبي رحمة الله عليهم؟ ولكن أهكذا يكون الكلام؟ أهكذا يكون الإطلاق؟ أهكذا ممن يرقب في مؤمن إلا أو ذمة يساق مثل هذا اللغو؟ هل رأى أحد في هذه الأمة رجلا كحسن البنا؟ فأين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأصحاب؟ أين من أتى بعدهم من التابعين؟ سبحان الله العظيم، أي كلام هذا؟ قد يقول قائل: هذه أمور جدت على الجماعة بعدما أرسى المؤسس أصولها ووضع أساسها. أقول لك: فماذا تقول إذا كان هذا هو بعينه كلام المؤسس عليه الرحمة؟ يقول الشيخ البنا رحمة الله عليه في رسائله صفحة 240 طبعة دار الدعوة سنة 1411: وموقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر ففرقت القلوب وبلبلت الأفكار أن نزنها بميزان دعوتنا، فما وافقها فمرحبا به وما خالفها فنحن براء منه، ونحن مؤمنون بأن دعوتنا عامة لا تغادر جزءا صالحا من أي دعوة إلا ألمت به وأشارت إليه، يساوي نحن الإسلام والإسلام نحن. ويقول عليه الرحمة في مذكرات الدعوة والداعية صفحة 232 طبعة دار الشهاب مخاطبا أتباعه: وقد يظن بعض الناس قد يظن بعض الناس أن هذا من الفكر الذي استجد. يقول الشيخ: فدعوتكم أيها الإخوان أحق أن يأتيها الناس ولا تأتي أحد، إذ هي جماع كل خير وغيرها لا يسلم من النقص. دعوتكم جماع كل خير، الإسلام هو جماع كل خير، إذن فهذا يساوي نحن الإسلام والإسلام نحن. وقد يقول قائل: هذا فكر عفى عليه الزمن وتتابعت عليه الأيام والليالي فدرس ومحى. ولكن ما تقول أن التيار التجديدي، ما تقول إذا علمت أن التيار التجديدي في الإخوان المسلمين يتهم الجماعة من الداخل وهو ملتصق بها غير منفصل عنه، يتهمها هذا التيار التجديدي بأنها تقول وتعمل وتؤصل هذه المقولة وهي نحن الإسلام والإسلام نحن. في مجلة المنار الجديد عدد رقم 20 خريف 2002، وأول هيئة المستشارين في هذه المجلة الدكتور يوسف القرضاوي، في الافتتاحية التيار التجديدي في الإخوان المسلمين للأستاذ جمال سلطان، يقول: على مدار العام الأخير كله والحوارات لم تنقطع مع شخصيات مختلفة من أبناء الحركة الإسلامية المصرية ينتمون إلى الإخوان المسلمين. بعضهم غادر بالفعل لما أحيط به وعجز عن الإصلاح فأعلن الخروج، وبعضهم ما يزال يحاول الإصلاح من الداخل ولم ينقطع به حبل الأمل، مؤكدين حدبهم على الجماعة وحرصهم على الاحتفاظ بالنفس الطويل في مسيرة الإصلاح، إصلاح الجماعة. حوارات شخصية مباشرة وحوارات عبر الإنترنت وحوارات عبر الهاتف، كلها تدور في نطاق ما يمكن أن نسميه النقد الذاتي للحركة الإسلامية، وهو في شموله واتساع دائرته يمكن وصفه بالمراجعات الحقيقية التي تدور الآن في التيار الجديد من الإخوان المسلمين، وهو تيار بدأ أبناؤه يطلقون على فكرته مؤخرا تعبير التيار التجديدي في الإخوان المسلمين. المشكلة الأساسية التي تواجه هذا التيار التجديدي في الإخوان المسلمين هو أنه يجد صدا كبيرا من قادة الحركة ومراوغة أكبر من الجيل الوسيط فيه، وهروبا من الجواب عن الأسئلة المحورية. مسألتان تبرزان في سياق هذه المراجعات التي يقودها التيار التجديدي تحتاج إلى بعض البيان والتوضيح. المسألة الأولى: الحساسية المفرطة التي أبداها بعض قادة الجماعة مؤخرا تجاه فكر المراجعات، والغضب الشديد كلما جاء ذكرها في حوار أو حديث. المسألة الأخرى تتعلق بالحذر والتحذير الدائم من عمليات النقد الذاتي، والحركة تتعرض لمظالم ومطاردات ومحن ونحو ذلك، وأن النقد هنا يزيد الجراح ويؤسس للفتنة. وهذا الكلام مع إحسان الظن هو مجرد شماعة تعلق عليها كل صور عجزنا عن تقويم أنفسنا وممارسة النقد الذاتي، ومجرد مخدر نقدمه للأجيال الجديدة التي ترى بأعينها السياسات الخاطئة والآفاق المسدودة والجهود المهدرة والولاءات المؤسسة على عواطف ليست بريئة. وإلا فحدثونا أيها الأحبة في أي وقت من الأوقات منذ نشأة الحركة، وهذه طامة في الإخوان وفي غيرهم وعلى مدى أكثر من 70 عاما، حدثوني عن مراجعات جادة حدثت أو ممارسات للنقد الذاتي جريئة، سواء في الأوقات التي عاشت فيها الجماعة دفء العلاقة مع السلطة أو التي عاشت فيها مرحلة صدام وخلاف. إن الممارسات النقدية الوحيدة التي قرأناها هي لأشخاص خرجوا أو أخرجوا. والمدهش أن الكثيرين ممن تعرضوا من الخارج للحوار مع الإخوان يقال لهم ادخل وأصلح من الداخل، فإذا ما دخل وجد نفسه محاصرا بألف عين وأذن ملؤها الشك في أي نقد أو ملاحظة، بل إن من يحاول الإصلاح من الداخل هو الذي يجد نفسه محاطا بالملاحظات وعليه علامات استفهام، وربما عزل وربما وقع الارتياب في أمره حتى يستسلم تماما أو يخرج من حيث أتى، ثم يستمر العمل على ما كان عليه. من خلال الحوارات التي تمت والقراءات لما عرض يمكن أن نوجز بما يناسب المساحة المحدودة هنا أهم المحاور التي يطرحها التيار التجديدي في الإخوان المسلمين على بساط المراجعة المطلوبة والعاجلة. المحور الأول يتمثل فيما يمكن تسميته بالغلو التنظيمي والتطرف العاطفي في النظر إلى الجماعة وشخصيتها الاعتبارية في المحيط الاجتماعي والديني والسياسي، وهو تطرف لا تفلح في ستره العبارات التقليدية التي تتحدث عن وسطية الإخوان وأنهم جماعة من المسلمين وليسوا جماعة المسلمين. إن الممارسات ومناهج التكوين والتربية تقوم صراحة على أن الإخوان مرادف كامل للإسلام، وهذا موطن الخطر الذي لا ينبغي أن يسكت عليه أحد ولا أن يصمت بإزائه مسلم. يقول: المهم أن محصلة ما سبق حسب نص رسالة التيار التجديدي أن أسلوب التربية يعزز في عقل الشباب من رسوخ معادلة نحن الإسلام والإسلام نحن، ولذا فقد كان الغلو المتزايد في هذا المحور دافعا لهذا التيار التجديدي إلى إرسال رسالة إلى المرشد يسألونه بما معناه، هل أصبح التنظيم مقدما على الإسلام أو بديلا للانتماء إليه؟ هل أصبح التنظيم مقدما على الإسلام؟ فإذا تعارضت مصلحة الإسلام الظاهرة مع مصلحة التنظيم غلبت مصلحة التنظيم، أم قد أصبح التنظيم بديلا للانتماء إلى الإسلام؟ نحن الإسلام والإسلام نحن. والحقيقة أن هذه الظاهرة الخطرة لها تجليات عملية وسلوكية خطيرة، وخطورتها تأتي من اعتياد أبناء الجماعة عليها بصورة تحيلها إلى أصل نمطي لا يلفت انتباههم، وإنما هو نمط وسلوك ينتهي إلى تأصيل مسألة تقديم مصلحة التنظيم على مصلحة الإسلام أو مصلحة الأمة أو مصلحة الأمة، كأن يتم تجاهل المشاركة في أعمال مثمرة لخير الدعوة الإسلامية طالما أنه لن يعود منها فائدة تنظيمية مباشرة على الجماعة، أو حتى يصل إلى حد تعطيل بعض الأعمال الناجحة أو وضع العثرات في طريقها طالما أنها لن تخرج من الجماعة أو تضيف إليه، وإن كانت ستضيف إلى النشاط الإسلامي العام، أو تتجلى في محاربة شخصية ناجحة وذات كفاءة عالية في موقع ما والتآمر عليه وهي من غير الإخوان لإحلال شخصية هي أقل كفاءة منها في الموقع ذاته لأنها من الإخوان، رغم أن المحصلة ضرر يقع على القيمة الإسلامية في العمل المذكور، أي أنه عندهم لا حرج من إضعاف العمل الإسلامي لأن المهم هو تقوية الإخوان، كما أن هناك سلوكيات موجعة للقلب وشديدة القسوة في تعاملات الجماعة مع من اختلف معها أو خرج عنها، والتي تصل إلى حد فرض الحصار الإنساني وقطع الرحم التي أمر الله بها أن توصل، وحرب التجويع بما يمس الأطفال والذرية، وهي شواهد يطول ذكرها. وبالمقابل هناك عمليات التدليل الزائدة عن الحد للموالين مهما كانت أخطاؤهم تسد عين الشمس. إذن هذا أمر قديم أسسه الشيخ المرشد فيما مر من ذكر عباراته عليه الرحمة، ولحظه عمليا في سلوك الجماعة بعد أن فصل منها الشيخ الغزالي والشيخ سيد سابق رحمة الله عليهما، وأراد أن يؤسسه بالأدلة، زعم رحمة الله عليه الشيخ سعيد حوى في كتاب كأنه دستور للجماعة، المدخل إلى جماعة الإخوان المسلمين بعد 50 عاما على تأسيسها، فأراد أن يؤصله بالكتاب والسنة هكذا لكي يقول لنا في المنتهى: إن من لم يبايع ومات ليست في عنقه بيعة فميتته ميتة جاهلية، وأنها جماعة المسلمين. أي لغو هذا؟ ثم يأتي التيار التجديدي في هذا العصر ويأتي هذا المقال فيمر على هيئة المستشارين وعلى رأسها الدكتور يوسف القرضاوي، فلا افتئاتها هنا على أحد، وإنما هو كما كنا نقول قديما: المريض وحده. والذي أقول له: كل هذا ولا تأكل هذا، وحذاري أن تزيد عن الحد المعقول في أكلك من هذا. المريض وحده هو الذي أعطيه قائمة بالممنوعات لأنه ضعيف لا يحتمل، فلو أطلقته على الطعام بصنوفه وأشكاله واختلاف ألوانه لأتته ضربة من موت لازب لا ينفك عنه. وأما الصحيح فلست بحاجة ولست بحاجة إلى أن تقول له: كل هذا ولا تأكل هذا، وإنما الأمر ما دام مباحا فهو حلال هنيء مريء بفضل الله رب العالمين. الذين يخشون التقويم والذين لا يصبرون على ما نسميه تسمحا بالنقد الذاتي من داخل الحركة الإسلامية إلا إذا كان القانون قد أنزل على الناس جميعا، فصار من هو بخارج ليس منتميا إلى الإسلام وليس له من حق في أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، وحاشا أن يكونوا كذلك، فإنهم من أهل الفضل نحسبهم، ولا نزكي على الله أحدا، ونسأل الله أن يجمعنا وإياهم على الجادة المستقيمة، وأن يجعلنا وإياهم في جنة الخلد عند مليك مقتدر، بعد أن يصحح لنا في الحياة اعتقادنا، وأن يميتنا عند الممات على التوحيد الذي جاء به نبينا، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلا جرم أن المدة قد طالت في بيان هذا الأصل، وما كان ينبغي لها أن تطول لو كانت القلوب مفتوحة والعقول غير مستغلقة، ولو كان المرء قد تجرد من الهوى وأذعن للحق الذي من عند ربه أتى واتبع نبيه الذي به القوم يهتدون وخلفه يسيرون وإلى دربه ينتمون. ما كان أحرانا ونحن في شتات وتمزق وتشرذم أن يكون ما أنفق من الوقت فيما مضى جميعه في أمر يعرف به الناس مداخل القلوب لكي يتمكنوا من وضع الأيدي على أزمتها لكي تقاد في سبيل الله رب العالمين على سمتها إلى قصدها حتى تحل جنة ربها. ما كان أحرانا، ولكن إن الجهل قتال لأقوام، والأمة التي غيب ضميرها وفرغت عقليتها ولوثت ثقافتها تصل إلى هذا المنحنى الخطير وهذا الدرك الهابط، مما يدعو كل داع إلى الله أن يعود كأنه يعود إلى المبتدأ. والأصل أن يكون الأمر أمتاً بلا أمت ولا اعوجاج، وأن يكون الأمر قصداً بلا أمت ولا اعوجاج، من أجل الوصول إلى الغاية من أقصر طريق. المخاوف كثيرة والمخاطر عظيمة، ولكن إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحرص على وحدة ائتلافية تضم الغث والسمين، لم يحرص على كم أبدا، وإنما كان الكيف قائما ودائما وأبدا. وهنالك في الساحة في يوم الفرقان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع 310 رجلا من أصحابه عليهم الرضوان في مقابل 3,000 وهم أذلة، ينصرهم الله رب العالمين كيفيا ونوعيا، وينزل الله رب العالمين المدد، وتتبدد الكثرة كالشعراء يتناثر عن البعير إذا ما انتفض. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ولما خرج معه القوم من الطلقاء وغيرهم ممن أراد أن يشهد المعركة وأن يتفرج على الملحمة بلقاء محمد وصحبه وحزبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، بلقاء محمد وصحبه، هوازن بجموعها لما كثر فيهم الخبث، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ماذا أغنت الكثرة يوم حنين؟ ولم يأتي النصر يوم حنين إلا بالكيف لا بالكم، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من تربى على المنهج من أول يوم. يا عباس، نادي أصحاب السمرة، نادي أصحاب بيعة الرضوان، يا عباس نادي أصحاب سورة البقرة. وأقبل العباس على القوم مناديا، وكان جهوري الصوت جدا، جهيرا فصيحا رضوان الله عليه، فانعطفوا عليه كما تنعطف الإبل على فصالها، وعادوا فأحدقوا بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعدما مضت ثورة الكسرة بالدفعة الحيوانية الأولى، وفاء القوم إلى الله رب العالمين بحقيقة الإيمان. علم وثقف ثم كتل، لا كتل وجمع ثم علم وثقف، منهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النقد الذي يسير إليه القوم مسرعين، وإن الأمر بالمعروف الذي نتوقف عند حدوده قائمين مخبتين شيء ينبغي أن يحظى بكلمة قبل أن يطوى هذا الملف إلى حين. فالناس في شهر حرام يدلفون إلى شهر حرام، والناس تتعلق قلوبهم بالبيت والحطيم، والناس تهفو أرواحهم إلى البيت العتيق، والناس يعانون درسا عمليا في تجميع صفوف المسلمين على قلب رجل واحد ولو إلى حين. فلا يجمل والشأن كذلك أن يحاد عنه، وإن كان ما كنا فيه أصل أصول هذا الدين، بولاء وبراء قائمين في الدين، بسواد في حدقة العين، عين الإنسان المبصر الفاهم الواعي. نعم، ولكن كم من نقطة في مركز دائرة صارت نقطة على محيط، وانبعجت الدائرة انبعجت، فصارت مسخا مشوها، لا هي بالشيء المنتظم ولا هي بالشيء الساكن تحت نظر العين الذي لا تطرف الأجفان منه، لأنها تتوقف ولا تستطيع أن تتوقف على شيء مؤذ مقزز. وكم من نقطة في الهامش تدسست متلصصة لكي تكون مركزا، وهيهات، فأين الانتظام ها هنا؟ وأين السامت الذي ينبغي أن يكون؟ نعم، إن ازدواج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق يتولد بينهما جهل الحق لا محالة. ازدواج التكلم بالباطل مع السكوت عن بيان الحق يتولد منهما هذا المخلوق الشائه الذي هو الجهل بالحق. إذا نصحت المسيء وأنت فرح لما فرط من إساءته، وتربصت به العقاب وأنت شامت لما أصابه من جريرته، فأنت امرؤ لا تقوم لله ولا تقيم حدوده، وكلامك في وعظك وإن كان حقا إلا أنه كجهاد المنافقين، وطلبك للجزاء وإن كان عدلا إلا أنه إشباع للشهوة لا إقامة للدين. إن النية الصالحة روح كل عمل، وبها ترسو الموازين كالجبال أو تخف كالهباء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. المؤمن الصادق رجل يعشق الخير ويهوى وقوعه ويحب أصحابه. هذه النفس التي تحب الخير عن نقاء وطهر، تكره الآثام بداهة وتنكمش من ذويها، فإذا رأت جرما استنكرت، وإذا كانت بينها وبين صاحبه جفوة قديمة لم تفرح لعثرته. إن العصيان قدارة تلوث وجه الحياة كما تلوث الأقدار وجه الطريق، ومجرد الفرح بوقوع معصية أيا كان مرتكبها يدل على طبيعة مريضة كنود. إن المؤمن لا يبهجه وقوع سيئة من أحد، ويوم يحس الرضا في نفسه لجريمة تقع من إنسان عدو أو صديق فليثق بأن في إيمانه علة خفية وليسعى إلى الاستشفاء منها. كذلك ليس في الإسلام ولا من الإسلام أن تندفع فاضحا مشهرا بمن أخطأ، مظهرا الشماتة به، طالبا له النكال وكأنما تدرك ثأرا فاتك ومكنتك الأيام منه. إن المرء قد يحتاج لمظلمة تنزل به، وقد يسره أن تقتص الأقدار من البغاة والجبابرة، ولكن هذا أمر غير ما نحن بصدده. إنما نعالج هنا نفوسا تندد بالشر لوقوعه من فلان وتخرس عنه لوقوعه من فلان. نعالج هنا نفوسا تندد بالشر لوقوعه من فلان وتصمت عنه ساكتة لوقوعه من فلان، وهي تحارب الخطأ بقسوة من الأول وتتغاضى عنه من الآخر، أي أنها تحارب بعض الناس باسم الخير شفاء لضغنها، وتبسط اللسان فيه لا شتما شخصيا كما هو الواقع بل نقدا دينيا، وهذه هي الطامة. إننا نثبت هذه الصورة بين يدي بحث مفصل في الغيبة ليعرف المسلم الحدود التي تحرم فيها الغيبة قطعا، والحدود التي تنفصل بها عن دائرة المحرم شرعا. وسترى أن القصد المصاحب للعمل هو الفيصل المميز بين هذه وتلك. عن أبي هريرة قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إن ذكرك أخاك بما يكره جريمة. ضرب لها القرآن هذا المثل الشنيع: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المغتابين بما يكشف عن خبيئة الإثم في أفئدتهم فقال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والحق أن تناول الناس بالسوء قد ينال من أقدارهم، بل ربما يدمر حاضرهم ومستقبلهم، فكلمة القدح قد تميت كما أن كلمة المدح قد تحيي. كلمة القدح قد تميت كما أن كلمة المدح قد تحيي. هب رجلا كبير القلب حي الضمير ألم بخطيئة ما، إنك تزلزل قدمه في طريق الخير حين تندد به وتعطيه فرصة لتجديد حياته واستعادة ثباته إذا سترت عليه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة. إن الفضيلة الجريح في نفس مؤمن أزله الشيطان تجد في هذا الستر دواء تحيا عليه وتقوى به وتنمو. أما إذا أظهر سوءتها رجل صليط أو خصم حسود فهو يحب أن ينكأ الجراح ولو اندملت حتى يوردها القبور. وأدب الإسلام في هذه الحالات أن ليس كل حق يقال، فلا تذكر أخاك بخطيئة اقترفها، لا لأن الإسلام يريد بقاء الخطايا في المجتمع، فإن هذا ما يستحيل أن يريده دين، بل لأن هذا أسلوب ناجح في محاربة الإثم وتخليص النفوس من أوضارها. فكم من ستر أعان على متاب ومكن من عصمة. والناس ليسوا سواء، ليسوا سواء في الإفادة من هذا العلاج. إن المدح قد يشجع رجلا على الكمال والإجادة، وقد يقسم آخر بالغرور والتراجع. والإحسان يستعبد نفوسنا ويملكها، وقد يفسد نفوسا أخرى ويضر بها حتى تفتك بمن أحسن إليها. الناس ليسوا سواء يا صاح، والكلمة التي لا يبالي بها عبد قد يرعد لها أنف حر. الكلمة التي لا يبالي بها عبد تجرح أديم قلبه بل تهتك ستر فؤاده. الكلمة التي لا يبالي بها عبد قن قد يرعد لها أنف حر أبي. ومن الناس من ترهبه فيمتنع ويأبى ويتمرد، فإذا خفضت له جناحك وألنت له القول ملكت لسانه وقلبه. وكثير من الناس إذا طويت معايبهم ونشرت محامدهم أخذت أحسن ما فيهم وسرت بهم إلى الخير. وذلك ما ينشده الإسلام حين يحرم الغيبة، وحين يشغل الناس بأنفسهم يصلحونها وبجماعاتهم يعلون مكاناتها وينفون عنها الريبة والفاحشة. فإذا لم يكن بد في سبيل الإيمان والإحسان من ذكر رجل أو قوم بما يكرهون فليذكروا ولو طفحت نفوسهم بالأذى، ما دام تناولهم بما فيهم ذريعة إلى غاية شريفة، وما دام هذا التناول محكوما بالحق الذي لا تزيد فيه ولا نقصان. انظر إلى هذا التوازن العجيب في هذا الدين الكريم، دين رب العالمين، مع كل ما مر مما ينبغي أن يكون واعيا له كل مسلم، ويعلم أن نقض البنيان الإنساني بالقتل المادي أكبر عند الله رب العالمين ذنبا وإثما من نقض بنيان الكعبة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن جرح المسلم بما ليس فيه شيء كبير جدا عند رب العالمين، لأنه هدم معنوي له، بل هو إماتة ماحقة لقلبه وروحه. فكيف إذا كان ذلك بإلصاق التهم بالجرح بما ليس فيه؟ ولكن دين الحق أو لا بأن يعان، وصيانة شريعة الله رب العالمين أولى بأن تصان أولى من كل شيء. فإذا لم يكن بد في سبيل الإيمان والإحسان من ذكر رجل أو قوم بما يكرهون فليذكر، ولو طفحت نفوسهم بالأذى، وما دام تناولهم بما فيهم ذريعة إلى غاية شريفة، وما دام هذا التناول محكوما بالحق الذي لا تزيد فيه ولا نقصان. كثير من العلماء يقسم الغيبة قسمين، قسم محرم وهو ما يقوم على نهش الأعراض وفتح الأخطاء لشهوة رديئة ونية فاسدة بعدم التمييز بين ما هو شخصي وما هو موضوعي، بعدم التمييز بين الشخص بشخصه والشخص بوصفه، من أجل حياطة دين الله رب العالمين. وقسم مباح أو واجب من الغيبة، فالمجرم الفار من القضاء إذا حكم غيابيا فشرحت جنايته وكشفت سوءته وتكلم فيه بما وقع منه، فهذا في نظر هؤلاء العلماء من الغيبة الجائزة وربما تكون واجبة. وقد عني أولئك العلماء عناية بالغة بهذا الموضوع، وألفت فيه رسائل شتى، منها ما كتبه الشوكاني الإمام رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، ونظم بعضهم على عادة القدماء من العلماء مواطن الجواز، فقال: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. والحق أن الغيبة المحرمة شيء، والأمور التي أحصاها الأئمة شيء آخر ليس من قبيلها، فليست بغيبة أصلا، ولا ينبغي أن يجمعها به عنوان واحد وإن تشابهت الصورة العامة. ألا ترى أن قتل الغيلة يعني الاغتيال، وقتل القصاص، وقتل الجهاد يلتقي كله في أنه إزهاق للروح؟ ومع ذلك فشتان بين قتل وقتل، كذلك الوضع هاهنا. إن حرب المظالم وتغيير المناكر وتحديد الفواصل بين الحق والباطل تقتضي أسلوباً ربما قسى على بعض الناس قسوة لا تهتم بأشخاصهم قدر اهتمامها بعلاج ما يقع منهم. والدليل في كتاب الله، أمر الله رب العالمين موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون فقولا له قولاً ليناً. وأما موسى عندما جاء من ميقات ربه فوجد القوم يعبدون العجل، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فانظر كيف قسى على هارون لأنه في دين الله هو من هو، وكيف أمره الله رب العالمين باللين لفرعون في بداية الأمر من أجل أن يجعل قدمه على الصراط المستقيم. ولا تتشهى هذه النظرة من أجل تغيير المناكر ورفع الالتباس، لا تتشهى النيل من أقدار الناس قدر اهتمامها بإثبات المصلحة ومحو المفسدة، فالأمر أمر دين. وهذا المعنى نقيض ما هو ملحوظ في الغيبة من رغبة في الفضح والشماتة والتشفي، بل من رغبة في بقاء الجريمة يصلى المجتمع بنارها ويصلى صاحبها عارها في وقت واحد. قالوا: التظلم غيبة مباحة. والحق أن ذكر الظالمين بآثامهم التي بعثت على الشكوى منهم ليست استثناء شاذا عن قاعدة، بل هو اضطراب مع قاعدة أخرى وعمل بنصوص لا ريب فيها تهدف إلى صيانة الأمة من البغي والعدوان. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وقالوا: المجاهر بفسقه لا غيبة له. والحق أن تعريف الغيبة لا يشمله ابتداء، فإن المرء الذي يفخر بمعاصيه ويصبح يكشف ستر الله عنه بعدما أسبله عليه ويقول ذاكرا نفسه بمقابحها فعلت كذا وكذا، هذا المرء لا يسوءه أن يذكره الناس بما فيه، بل قد يستحب ذلك منهم. فأي غيبة ها هنا؟ إلا أن ذكر هذا المجاهر على سبيل التسلي والتلهي ليس بإيمان ولا إجماع، فإن الواجب تتبعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنقد والصد وتناوله بالخصام والملام، وإن الحملة على مثله لدين. إحقاق الحق وإبطال الباطل وحماية المصلحين حتى يؤدوا رسالتهم، وكبح المجرمين حتى تنحصر شرورهم، وإنزال الناس منازلهم حتى يوضع كل امرئ موضعه الذي لا بخس فيه ولا شطط، هذه جميعا من تعاليم الإسلام الأولى، وعليها تمهدت قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأداء النصيحة وحفظ الأمانات ورعاية الحقوق ومنع الإضرار. ومن ثم كان لا بد من المصارحة في وزن الرجال، حتى يترتب على تقويم أشخاصهم ما ينبغي أن يكون، وحين يترتب على تقويم أشخاصهم حق عام أو خاص. فإذا سألك ولي الفتاة عن خاطبها فاذكره بما تعرف فيه، ففي مثل ذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن معاوية فقال: صعلوك لا مال له، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا سئلت عن مرشح لمنصب ما فاذكره بما فيه، ولا تقل عدل في مستور الحال، ولا جيد جدا في إنسان متوسط المواهب مثلا. وتعريف الرجال بما أوتوا وبما حرموا ليس أمرا مباحا فقط، بل هو من معالم التقوى ما دام القصد ألا ينخدع بهم ساذج أو يقع في شراكهم واهم. وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بعض الناس: بئس أخو العشيرة هو. وقال صلى الله عليه وسلم: أظن فلانا وفلانا لا يعقلان من أمرنا هذا شيئا. ولم تخفى على علماء المسلمين هذه الحقيقة، فقد قام علم الجرح والتعديل في صميم الثقافة الإسلامية يتعرض لأقدار الرجال الذين ينقلون السنن، فيصف هذا بالصلاح وهذا بالفسق وهذا باليقظة وذاك بالغفلة، وإن ما يفعله المتمكنون من العلماء الراسخين، وأما من دونهم فإن قالوا فهي غيبة محرمة، بل إن تاريخ الأمم قاطبة تناول الحكام والقادة تناول الناقض الممحص، فهاجم ودافع وعظم وحقر. والقرآن الكريم ذكر الأمم المفرطة وما أسلفت من سيئات وكيف هوت بها مصارعها إلى أسفل سافلين. الحكمة من هذه السياقات محض العبرة، تستخلص من وقائع لا تهمة فيها، وتقدم الخير خالصا إلى الأخلاف كيما يتعلموا وينتفعوا. والغرض المنشود إحقاق الحق وإبطال الباطل بغض النظر عن الأشخاص وشؤونهم الذاتية. سئل أحد العلماء يوما عن فلان الزعيم الإسلامي الكبير: ما رأيك فيه؟ فقال: ليس بأديب ولا خطيب ولا شجاع ولا سياسي، وحظه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يرتفع عن مستوى العامة. فقال له أحد أتباع ذلك الزعيم: إنك تغتاب المسلمين. فقال: بل أعرف الناس بأقدارهم وأنزلهم حيث يستحقون، ولو قلت غير هذا لغششت أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن التزييف في النقود جريمة، لأنك تروج النحاس بوصفه ذهبا. إن الغش والتزييف في النقود جريمة، لأنك تروج النحاس بوصفه ذهبا. وأوغل من ذلك في باب الإجرام أن تزور في قيم الناس، فتوهم تاجرا ما أن فلانا يصلح شريكا له وفلان هذا خائن، أو توهم جماعة ما أن فلانا يصلح نائبا عنهم في أحد المجالس وفلان هذا أعجز من أن ينوب عن نفسه بل عن غيره. إن غاية ما يوصي الإسلام به تصحيح النية، فإن كلمة التجريح ولو كانت صدقا إذا أملت بها شهوة الولوغ في أعراض البشر والزراية بهم فهي عند الله ساقطة داحضة. أما إذا قصد بها دفع مضرة وحفظ مصلحة فلا حرج على قائلها حينئذ بفضل الله جل وعلا. وأسأل الله رب العالمين أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يطهر قلوبنا، وأن يهذب أرواحنا، وأن يصفي نياتنا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهد إخواننا في كل سبيل يا رب العالمين إلى الحق الذي جاء به نبيك الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا أجمعين، ألف بين قلوبنا أجمعين، واجمعنا على كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واهد أبناءها أجمعين إلى الصراط المستقيم. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، اهدنا واهد إخواننا في كل سبيل. اللهم اهدنا واهدهم، واشرح صدورنا واشرح صدورهم، وأصلح بالنا وأصلح بالهم، واجمعنا وإياهم على كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياهم ذخرا للإسلام العظيم، اجعلنا وإياهم ذخرا للإسلام العظيم، ووفقنا وإياهم إلى اتباع سبيل نبيك الأمين. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، واجعلنا للحق متجردين، وأحسن لنا الختام يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.